أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، لأنها كلها عندهم منه. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع من كتابه، منه قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية. وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عملا، فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى 4 أوجه. أحدها أن قالوا: أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها. والزيادة بعد هذه الجمل، وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي 5، وأن الظهر هي 4 ركعات، والمغرب 3، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. والوجه الثاني أن قالوا: أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. والوجه الثالث أن قالوا: الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين. والوجه الرابع أن قالوا: إن الإيمان لا يزداد أبدا، ولكن الناس يزدادون منه. وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب. فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمسة ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام. ثم قال: يتقدم العلماء برتوه، هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذ.
في بعض الآثار بربوة هكذا بالباء،
هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا. وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه، ثم بينها فقال: 100 منها في جهة كذا و200 في جهة كذا، حتى استوعب الألف ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل. وكذلك لو لم يلخصها، ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات، ما قيل له زيادة أيضا إنما هو تكرير وإعادة، لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة، فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو 1000 ثم قيل إنه ازداد 100 بعدها، ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون 100 هي الزائدة على 1000. وكذلك سائر الأشياء فالإيمان مثلها، لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان. فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، ثم استكملوا هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس فقد أحاطوه باليقين من قولهم فكيف يزداد من شيء قد استقصى وأحيط به. رأيتم رجلا نظر إلى الناس بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار؟ ولو اجتمع عليه الإنس والجن هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس.
طيب، هذا الباب كما بوب عليه رحمة الله تبارك وتعالى باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه، يعني يعرض في هذا الباب مذهب أهل السنة والجماعة في قضية هامة من قضايا الإيمان، وهي أن الإيمان عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة إجماعا أن الإيمان يزيد وينقص، وأهله فيه يتفاضلون. أهله في الإيمان ماذا؟ يتفاضل. فالإيمان يزيد وينقص، هذا قول أهل السنة والجماعة كما ذكرنا، بأعمال القلب وكذلك بأعمال الجوارح وكذلك بقول اللسان تقع الزيادة في هذه الأشياء، وكذلك يقع النقص في أعمال القلب وفي الجوارح وكذلك في قول اللسان، فالنقص شامل لكل هذا والزيادة أيضا شاملة لحقيقة الإيمان التي بيناها في المحاضرة السابقة ونزيدها اليوم مشيئة الله. الله عز وجل يقول في كتابه ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ذكرنا لكم عدة آيات تدل على هذا الاعتقاد، منها ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وزدناهم هدى إلى آخره، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل، إذن كان سم نقص فاستكمله، أو كان سم إيمان فازداد إيمانا بعدما فعل مثل هذه الأشياء. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أو أحاسنهم كما في بعض النسخ أحاسنهم أخلاقا، إذن إنسان مسلم صاحب خلق وآخر عنده خلل في قضية الأخلاق، فالأول أزيد منه إيمانا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع، فبلسانه فلم يستطع، فبقلبه، ثم ماذا؟ فذلك أضعف الإيمان، يبقى فيه إيمان ضعيف وفيه إيمان قوي، وهذا موصل عند عامة أهل السنة والجماعة. طيب، ومن الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان ينقص، يزيد نعم وينقص، قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بماذا؟ بظلم. يبقى هناك رجل مؤمن وهناك رجل أدخل على إيمانه ظلما وجرما عياذا بالله، فلا شك أن الأول أكمل من الثاني. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أيضا، وذلك أضعف الإيمان، الحديث السابق يبقى فيه إيمان ضعيف ينقص حتى يكون ضعيفا، وإيمان يزداد حتى يكون شبه يقين. أيضا ناقصات عقل ودين، لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إليه النساء يبقى هي ناقصة، يبقى هناك نقص في الدين، هل يعد هذا خروجا من الملة؟ لا يعد هذا خروجا من الملة، لكن أصل الإيمان موجود لكنه به نقص. أهل السنة زي ما قلت لك يقولوا الإيمان يزيد وينقص، مفهوم؟ طيب، أما أهل البدع فعلى خلاف في هذا، وعبيد القاسم بن سلام تعرض هنا لأوجه قرابة الأربع أوجه أو نحو ذلك، صحيح؟ أربعة أوجه نعم، ذكر فيها توجيهات الناس لهذه النصوص التي فيها الإيه؟ فيها الزيادة. فعندنا الخوارج والجهمية وكثير أو جل المعتزلة وطوائف المرجئة وبعض الأشاعرة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هو شيء واحد، ماشي جزاك الله، لا يزيد ولا ينقص، إنما هو شيء واحد، ونبين سبب الإشكالية عند هؤلاء. أما جمهور أهل السنة والجماعة بعض المعتزلة يقول بهذا، وبعض الأشاعرة أيضا يقول بهذا، وهي الرواية الصحيحة المعتمدة عن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن سمى خلاف في مذهب الإمام مالك، هل هو يقول بالزيادة والنقصان أم أنه يقول بالزيادة ويسكت عن النقصان، نبينها الآن. لكن المذهب المشهور الذي نسبه له يعني كثير من أصحابه أن الإمام يقول إيه؟ يقول لمن يزيد، لا خلاف في أن الإمام مالك يقول لمن إيه؟ يزيد، لكن الخلاف في ينقص، هل ينقص أم لا. جمهور أهل السنة يقولون الإمام يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بتركها أو بارتكاب الجروم من المعاصي. طبعا لما بنقولها هنا إن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأيضا بعض المعتزلة يقول إيه؟ يقول هذا، لكن تنبه، ممكن المعتزلة أو الأشاعرة، وده أصل لابد أن يعني تتنبه له جدا، إن بعض إيه؟ المعتزلة أو بعض الأشاعرة أو بعض الخوارج كما سوف يأتي يوافقون أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في لسه، لكن المقصود يكون غير إيه؟ غير مقصد أهل السنة والجماعة. فعندنا مثلا المعتزلة، بعض المعتزلة يقولون الإيمان يزيد وينقص، فإذا قلنا له فسر هذا القول بأي شيء يزيد وبأي شيء ينقص، لا يقول مثل ما تقول أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ وينقص بالمعصية، لا يقول هذا، إنما يقول الإيمان يزيد. ما معنى يزيد؟ يقول إذا فعل فلان هذا، إذا فعل الرجل في بداية الإسلام أدرك بعض الأمور ورجل آخر أدرك كل هذه الأمور، نعم هنا يزداد، يعني كان هناك فريضة الصلاة فقط، هنا كان عنده إيمان، فلما انضافت لها الزكاة أو الصيام حينها ازداد ماذا؟ ازداد إيمان. ولازم هذا القول أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، صحيح أم لا؟ فعاد الأمر إلى القولة الأولى، وهي قولة جمهور إيه؟ جمهور المبتدع، لا يقولون أن الإيمان يزيد وينقص على الحقيقة، هم يوافقون بهذا فقط، يقولون نعم يزيد وينقص، لكن ما المقصود؟ المقصود أنه كان الإنسان في بداية الإسلام عنده الصلاة ثم ذلك انضاف إليه الزكاة، هنا ازداد. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لا توجد زيادة، اليوم أكملت خلاص تم الدين ولا زيادة، هذا قول مبتدع في دين الله تبارك وتعالى. عندهم أدلة، عندهم أدلة كثيرا، من يعني قالوا بالوقف في هذا الباب وقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، منها أنه لو كان الإيمان يزيد وينقص هكذا قالوا لكان نقصان الإيمان هو الكفر والأصل هو الإيمان، يعني بيقول لك لو الإيمان نقص خلاص إلى أين يذهب؟ يقول يذهب إلى الكفر، هذا كلام غير صحيح، لكن الإشكالية على تفسيرهم صحيح، لكن على فهم هذه السنة غير صحيح، لما إنسان يقول لك إن الإيمان هو الإيه؟ هو التصديق بالقلب فقط، طيب خلاص يبقى هنا لا يزيد ولا إيه؟ ولا ينقص، مع إن دي فيها جدال أيضا، يزيد وينقص، يزداد يقينا أو لا يزداد يقينا، لكن خلينا نقول إن الإيمان هو القول، يقول لك خلاص يعني أي نقص في القول، إذا قال لا إله إلا الله قال أنا مؤمن خلاص قضي الأمر، هكذا فهمهم. أيضا أن الإيمان شيء واحد وهو لا يتجزأ، هذا أيضا أصل من الأصول البدعية، وهو أصل من أصول ونقيضه أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يتبعض، ما معنى يتبعض؟ أجزاء وأفراد، ممكن يسقط منك جزء لكنه لا يسقط إيه؟ لا يسقط كله، كويس؟ أما أهل البدع فليس الأمر بهذه الصورة، الإيمان كتلة واحدة، إما أن يبقى كله وإما أن يسقط كله، وهذا أصل بدعي. أهل السنة يقولون بتبعض ماذا؟ بتبعض الإيمان، تنبه. فطبعا هم عندهم الإيمان هي شيء واحد، فتقول له ينقص إزاي؟ لا يوجد نقص عنده، هذا الأمر الثاني. أيضا عندهم أحاديث، وهي أحاديثهم موضوعة، ولهذا لا تجد أهل السنة يذكرونها أصلا في كتبهم، مثل وفد الثقيف ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص قال لا الإيمان
مكم أو موجود في القلب زيادته كفر ونقصانه شرك هكذا. لكن حديث موضوع لا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أدلة أهل السنة والجماعة فكثيرة، احنا مر معنا يعني أحاديث كثيرة وزدناها هنا أشياء. لكن من جميل أدلة أهل السنة والجماعة في هذا الباب في قضية لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كويس، وكذلك ناقصات عقل ودين إلى آخره. طيب لو أننا قلنا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كقول أهل البدع، طيب فسر لي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى الإنسان الذي يزني مثله مثل إيه؟ مثل الإنسان الذي لا يزني، صحيح ولا؟ هذا إيمانه مثل إيمان جبريل كما يقولون، إيمان هذا الذي زنى عياذا بالله كإيمان جبريل، وهذا كلام الفاسد، هذا كلام أهل البدع. وإنما الإيمان يزيد وينقص، وهذه النصوص من حقيقة من جميل ما استدل به أهل السنة والجماعة على هذا. أما كلام الصحابة فكثير جدا، يعني حديث أثر معاذ اجلس بنا نوم من ساعة، وقول عمر قم بنا نزدد إيمانا ونحو ذلك، هذا دليل على زيادة الإيمان حتى بعد موت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولة المعتزلة تذكرون أن قلنا أنهم يقولون لمن يزيد وينقص، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لازم قوله أنه لا ينقص. طيب أو خلينا نقول خلاص خلينا ننقض هذا الأصل عندهم حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مثلا لما استدل أهل السنة بماذا؟ بزيد ابن الخطاب أخو عمر، أسلم قبله أم لا؟ وآمن قبله أم لا؟ من الأفضل حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر بالاتفاق، عمر بالاتفاق. حتى بعد يعني بعض الناس الذين أسلموا بعده أفضل إيه؟ أفضل منه، وأفضل منه إذن هم أقرب إيه؟ أقرب إيمانا وأزيد إيمانا، فهذا هو المقياس في الأصل، فهذا ينقض إيه؟ ينقض أصلهم كما ذكرنا. أما الإمام مالك فكما ذكرنا مذهب الإمام مالك فيه روايتان، لا خلاف عن الإمام مالك أن الإيمان يزيد، لا يوجد خلاف على مالك في هذا الباب. لكن قضية النقصان، الإمام مالك لم يقل لا ينقص، وإنما سكت عن ماذا؟ عن النقص. وهناك فارق كبير بين القولتين، أنا أقول أن مالك يقول أن الإيمان لا ينقص، أو أقول أن الإمام مالك يقول ماذا؟ أنه سكت عن النقص. إنما سكت عن النقص لماذا في هذه الرواية؟ لأنه لم يرد في كتاب الله، جاءت الزيادة ولم تأتي ولم يأتي النقص، فسكت عن ماذا؟ فسكت عن النقص لأنه لم يذكر في الكتاب، هكذا عللوا للإمام مالك. لكن عندنا عبد الله بن وهب ومعمر بن عيسى وعبد الله بن نافع وغيرهم من أصحاب الإمام مالك من أصحاب الروايات عنه ينسبون له أنه كان يقول إيمان إيه؟ الأمين، الإيمان يزيد وينقص كقول جماعة أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهي إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابي كقول سائر الأئمة، يعني الإيمان يزيد وين؟ يزيد وينقص. طيب وزي ما قلت لك أيضا مرجئة الإيه؟ الفقهاء عندهم نفس الإشكالية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، يقول ووافقهم يعني الخوارج والمعتزلة المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص، وقالوا إن إيمان الفاسق كإيمان الأنبياء والمؤمنين. هذا على تفصيل عند أهل البدع، يعني بعض الناس لا يصرح من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم أن إيمان أفراد الناس كإيمان الملائكة ونحو ذلك، من لا يصرح بهذا، ولكنه يقول بالأصل الذي ذكرناه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء، وهؤلاء مرجئة الفقهاء. يبقى نسبة هذا القول للمرجئة الفقهاء موجود ومعروف، يعني لا إشكالية في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام وهو يعلل لمرجئة الفقهاء، قالوا نحن نسلم أن الإيمان يزيد، بمعنى أنه شوف تفسير ليه؟ تفسير الزيادة حتى عند من؟ حتى عند مرجئة الفقهاء. قد يقول البعض بالزيادة وقد يصرح بعض المبتدعة في كتبهم أو بعض الفرق الأخرى بأنه يزيد ويقر بهذا، أو يحمل، خلينا نقول كده، يحمل نصوص الأئمة، يفسر نصوص الأئمة الأول بأن الإيمان يزيد وينقص ونحو ذلك على هذا الوجه، إما أن يكون على وجه الذي قالته من؟ المعتزلة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. هذا متى يزيد؟ لما كان الإنسان يصلي فقط أصبح إيه؟ كمان فرضت عليه الزكاة فازداد الصيام فازداد، هنا يزيد. إذا لمن يزيد وينقص أي كان ناقصا، هذا توجيه لكلام الإيه؟ لكلام السلف، كويس. وأيضا مرجئة الفقهاء يوجهون بهذه الطريقة، يقول إيه؟ قالوا نحن نسلم أن الإيمان يزيد، بمعنى أنه كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها، فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي قبله، لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم، بل إيمان الناس كلهم سواء، إيمان السابقين الأولين أبو بكر وعمر وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهم سواء. هذا مثل الأول، لأنه دين واحد وعلم. بعض الناس قد يفصل يقول لك مثلا نعم يزداد بالنسبة إلى المعرفة، يعني الإنسان كان لا يدري عن بعض الفرائض شيئا فعالم فازداد بهذه الصورة. الأصل أن الإنسان إن علم دينه وفلان علم دينه استوى إيمانك بإيمان من؟ بإيمان الأنبياء وجبريل إلى آخره. وطبعا هذا كلام ظاهر الإيه؟ ظاهر الفساد. منشأ الخطأ أو محل النزاع بين أهل البدع وبين أهل السنة، إذا أردت أن تضع يدك على أصل الإشكالية، مش أصل الإشكالية في لمن يزيد وينقص أو غيره، لا، أصل الإشكالية في أمرين. الأمر الأول حقيقة الإيمان، إذا قال الإنسان الإيمان هو المعرفة أو التصديق أو قول اللسان، هذا عنده إشكالية في لمن يزيد وينقص، ولا ممكن كمان يقول يزيد وينقص، عنده إشكالية، مش هيقول كده. هذا شيء. الشيء الثاني أن الإيمان عندهم لا يتبعض، قضية الإيه؟ قضية الطبع. وإشكالية ثالثة إن شئت قل، هذه تحدثنا عليها في المحاضرة السابقة، أن يتصور عند هؤلاء أن الإيمان يقوم في قلب الإنسان ولا يظهر إيه؟ ولا يظهر عمل، فيكون مؤمنا في داخله لكنه لا يعمل شيئا، وقلنا إن هذا بإجماع أهل السنة محال، لا يوجد مثل هذه الصورة. قد يكون الإنسان تاركا فترة لكنه لا تنعدم إيه؟ تنعدم منه الأعمال. تعال نفصل شوية عشان تفهم بمذهب الجهمية والكرامية وغيره. بالنسبة إلى الجهمية احنا قلنا خلاص، لو نظرنا إلى العلة الأولى وهي الحد، عندهم الإيمان هو مجرد التصديق، اعتقاد جازم ويصدق، خلاص هذا هو الإيمان، وهذا لم يتغير عندهم. أنت آمنت وصدقت بأن الله عز وجل يستحق العبادة وأنه موصوف بكذا وأنه خلق إلى آخره، ثم آمنت وصدقت الرسول، خلاص هذا عندهم من؟ ماذا؟ هذا مؤمن خلاص. ثم بعد ذلك هذا لا ينقص عندهم، هذا إيه؟ هذا لا، لأنه إن نقص أدى هذا إلى التكذيب، أدى هذا إلى الكفر، فحينها لا ينقص. هذا يعني قول الجهمية، وهو من أقبح هذه المذاهب. ولازم مذهب الجهمية إن إبليس إيه؟ إبليس مؤمن عند الجهمية. ليه مؤمن؟ ده مؤمن أحسن مني ومنك كمان. ليه؟ لأنه رأى، أما نحن فلم نرى، أمنا وإيقنا ولكن لم نرى، شايف؟ فعلى مذهبهم هم ينكرون هذا يعني، لكن إيه؟ لكن ده لازم المذهب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. الكرامية أيضا عندهم الإيمان مجرد الإيه؟ مجرد القول. الأشعاري لما طبعا الكرامية ما عندهم شيء انفردوا به قليل، لكن لما تكلم الشيخ الإسلام وغيره وأظن نعم الأشعاري في المقالات وغيره، لما تكلموا على مذاهب الناس وجاء ذكر الكرامية، ذكرت لهم مسألة المخالفة، يعني هم خالفوا الناس في قضية الإيه؟ في قضية حد الإيمان، وأن الإيمان هو القول فقط. إذا قال الإنسان فماذا؟ فقد آمن. طبعا لازم قول الكرامية إيه؟ إن المنافقين إيه؟ منافقين مؤمنين، هذا قول أيضا فاسد، فلم يفرقوا بين الإيمان وبين الإسلام، فالعقد يثبت بلا إله إلا الله، وأما الإيمان فهذا يعني له حقيقة أخرى. يقول شيخ الإسلام: والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن الإيمان إيمان الناس كلهم سواء. أيضا الأشاعرة يقولون بأن الإيمان تنبه وتصديق الايه؟ تصديق القلب، هذا ظاهر القول عندهم. ساعات يقول لك تصديق القلب واللسان، ها؟ ويقولون إذا بدر الكفر من الإنسان فهو دليل على كفره وليس هو بكفر، في تفصيل عندهم يأتي في بابه. فيقول ابن تيمية: وهؤلاء يقولون التفاضل إنما هو في الأعمال، وأما الإيمان الذي في القلب فلا يتفاضل. التفاضل في ماذا؟ الإيمان يزيد وينقص يعني في الأعمال. طيب هي الأعمال داخلة عندهم في مسمى الإيمان؟ لا تدخل عندهم في مسمى الإيمان، فالإيمان لا يزيد وينقص عندهم. كويس. أيضا يعني هذا مجمل إيه؟ مجمل كلام الناس. ما يعنيه الآن أن تفسير كلام السلف لم يقع فيه خلاف كما يوهم البعض ويقول إيه؟ ويقول إن مثلا شيخ الإسلام تيمية أو غيره من العلماء أو من قال الإيمان يزيد وينقص، إنما اختلف الناس في تفسير الإيه؟ في تفسير كلام السلف ما معنى الزيادة. تأتي الآن بعدما نقرأ هذا الباب في دخول الأعمال هيأتي كلام واضح جليه من أئمة أهل السنة بأنهم لا يقصدون هذا. حتى من ساق كلام الأئمة كالأجري وغيره من علماء السلف ساقوا هذا الكلام بهذا الفهم ولم يفهموا منه غير هذا. هنا باب طويل وهو يعني زي بنقول كده خلاصة الكتاب، يعني الباب الذي نقرأه الآن هو خلاصة الايه؟ خلاصة الكتاب، وهو أهم يعني باب في هذه المحاضرة، فنقرأه لعلنا نعلق عليه. أشهر محمد رحمه الشيخ قال: باب تسمية الإيمان.
قال: باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا.
طيب يبقى الآن بينقل عن فرقة بأنهم قالوا إيه؟ إذا قال لا إله إلا الله شهد شهادة الحق فهو خلاص مؤمن وقضي الأمر. كويس. لا، ده هيسمى إيه؟ هيسمى مسلم. صحيح، اللي هو لا إله إلا الله كده هنقول أنت إيه؟ أصبحت إيه؟ أصبحت مسلم الآن. ثم العمل هذه قضية أخرى، وهيأتي نقاش أبي ثور وغيره في قضية الإيه؟ في قضية العمل. ولا نراه شيئا.
ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين: أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا الإقرار فقط. وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا، وقد شملهم فيها اسم واحد، من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزم اسم المصلي فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون.
طيب يبقى الآن الناس كلها اللي واقفة إيه؟ بتصلي. إذا شفتهم تقول دول إيه؟ خلاص مصلين دول. لكن بين صلاة الأول وصلاة الثاني قد يكون بين السماء والإيه؟ والأرض. كذلك كل دول مؤمنين، لكن بين إيمان هذا وإيمان الآخر فارق. وكذلك
صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد قارب الفراغ منه قيل لهم جميعا بناء وهم متباينون في بنائهم، وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات ومضى الثالث إلى وسطها قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من الآخر من بعض، فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم. فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وقال يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناه عند العرب الإحاطة بالشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا. فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها. هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة. فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمي وإن كان سمى أهله اسما واحدا، وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله بها عباده وفرضه على جوارحهم، وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه.
شايف هذه الفقرة جيدة جدا. فرض، شوف، فرضه على ماذا؟ على الجوارح. فالأعمال لازمة لديه للجوارح، ثم جعل أصله في القلب، أصل الإيمان في القلب، ثم جعل المنطق هذا شاهد. هذه ثلاثة أمور مرتبة، ثم الأعمال،
ثم الأعمال مصدقة له. وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى. فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض.
طيب ببلان من أول بقى ها؟ وزعم هنا يتكلم على شيء بقى اللي فات ده، إن إنسان لابد أن إيه؟ أن هذه الأشياء تتفاضل، وضرب أمثلة كما إيه؟ كما سمعنا، حتى في لسان العرب والفهم الصحيح يستلزم مثل إيه؟ مثل هذه الأشياء. زي ما ضرب مثال إن بعض البناء بنى بيت، ده بنى النص، وده بنى الربع، والآخر الربع، كلهم يسموا إيه؟ بناء. المصلين كله مصلي، مع تفاضل هؤلاء فيما بينهم، وهذا معروف. قال وزعم من خالفنا
أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا، وتصديقه في تأويل الكتاب عمل القلب واللسان. قول الله في القلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وهي القلب. وإذا كان القلب مطمئن مرة ويصغي أخرى ويوجل ثالثة، ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ ثم بين ما ذكرناه قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب. وأما عمل اللسان فقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. فذكر القول ثم سماه عملا، ثم قال فإن كذبوك فكل عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله، وردهم عليه قوله بالتكذيب، وقد أسماه هاهنا عملا. وقال في موضع ثالث قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، إلى قوله لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول؟ وقد جعل صاحبها هاهنا عملا
عاملا.
ثم قال اعملوا آل داود شكرا. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولونه، والله أعلم بما أراد. إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع، فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو هذا. وكذلك إذا أسمع إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة وفعل به الأفاعيل ونحوه من هذا من القول فسموه عملا وهو لم يزده على المنطق. ومنه الحديث المأثور من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان. فيبقى القول الآخر فأي شيء يتبع
بعد هذه الحجج الأربع.
وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا. وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد له. ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين. وقوله رب بما أغويتني، فهذا الآن مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني. وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة، ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر لقوله رب بما أغويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل يجوز لمن يعرف كتاب الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟
طيب، يبقى دلوقتي عاوزين ننبه على مسألة قبل ما نقرأ الجزء الآخر، وهي قضية القول. هل يسمى هذا القول عملا أم لا يسمى؟ هذه مسألة. وهل يكفي هذا القول عن العمل عمل الجوارح لإثبات إيمان هذا الرجل؟ هذه مسألة أخرى. مسألة ثالثة، هل الإنسان إذا تلفظ بالكلمة ثبت له عقد الإسلام وإن أتى بأي ناقض من النواقض، ولا قد يثبت له عقد الإسلام بالتلفظ بالكلمة مع وجود الكفر وقد تلبس فيه؟ هذه ثلاثة أشياء. الأولى أن القول يسمى ماذا؟ يسمى عملا، لا إشكال في هذا ولا يضر هذا. الأمر الثاني أن القول، قول اللسان، هذا لا يكفي وحده عن عمل الجوارح حال تنصيص الأئمة. يعني لما تكلم الأئمة في حقيقة الإيمان عند أهل السنة وقال إيمان قول وعمل، لم يقصده بماذا؟ بالعمل، هو القول الذي هو لا إله إلا الله، وإلا كان تكرار لا قيمة له. وزي ما ذكرنا في المحاضرة السابقة لما قال الإمام أحمد وعرض أمامه كلمة شباب ابن صوار، وقال هذا رجل خبيث يقول ما قال ابن خبيث، لماذا؟ يقول لا إله إلا الله، يقول من قول عمل مثلكم، ولكنه يقول العمل هو لا إله إلا الله. هذه إشكالية كبيرة. يبقى هنا لا يكفي مثل هذا. ثم القضية الأخيرة، وهي قضية أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ثم يرتكب ناقضا من النواقض فيخرج من الملة بسبب هذه القولة، حتى مع إقراره بوجود الله وإقراره بدين الإسلام وغير ذلك، ولكنه تلبث بماذا؟ تلبث بناقض من النواقض بسببه يخرج عن ملة عمل الإسلام. وإلا فأين هذه النواقض التي تدرس؟ إذا كان الإنسان إذا قال لا إله إلا الله خلاص ثبت له عقد الإسلام، لا إشكال في هذا. لكن هل يطرأ على هذا الرجل الذي يتلفظ بالكلمة يطرأ عليه الكفر؟ قد يطرأ عليه الكفر، لا إشكال في هذا. وعددنا نواقض كثيرة من نواقض الإسلام. الباب الآخر باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل، يعني خلاص الإيمان هو بالقلب فقط، طب العمل لا يجوز.
قال أبو عبيد قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم إن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنيفية،
لأن قول الجهمية هذا شر الأقوال عياذا بالله،
لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ألا تسمع قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بأن يقول اعرفوني بقلوبكم، ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها، وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول النصارى، وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس، فمن دونه من الكفار قط.
طيب خلينا نتكلم هنا، هيجي كلام آخر وردود أخرى على قضية العمل خاصة وردود الشبه، لكن خلينا نبين هنا مقالة أهل السنة والجماعة بشيء من الإجازة إن شاء الله في قضية دخول الأعمال في مسمى الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان كما ذكرنا قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. فالعمل عندهم من الإيمان، يعتقدون أن أعمال الجوارح هذه تؤثر في ماذا؟ تؤثر في إيمان الإنسان فعلا وتركا وعدما، قد يسلب منه هذا أو لا يثبت له حقيقة الحد الذي هو حد الإيمان قول وعمل. هذا عند أهل السنة والجماعة. الخوارج يقولون بمثل هذا، يقولون الأعمال داخلة في ماذا؟ في مسمى الإيمان. المعتزلة يقولون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن هناك فارق بين قول الخوارج والمعتزلة وبين قول أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يقولون بماذا؟ بركنية العمل، وأنه لابد من عمل يصدق الإنسان به إيمانا. وأما الخوارج والمعتزلة فيشترطون كل الأعمال، فإن ترك عمل واحد أو ارتكب جرم واحد سلب منه ماذا؟ سلب منه الإيمان. وهل أهل السنة يقولون هذا؟ يقولون إن كل الأعمال لابد أن يأتي بها الإنسان، وإن سقط عمل كفر. لا يقولون هذا، ولكن لابد من عمل، وهيأتي تفصيله الآن. كويس، يبقى في فارق بين قول الخوارج والمعتزلة وقول أهل السنة والجماعة. طيب عندنا مرجئة الفقهاء أبو حنيفة يقولون بأن الإيمان قول واعتقاد، لكن لا يرون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، مع قولة البعض أنه يعني من فعل يحمد ومن ترك يذم، ترى أنها قريبة من إيه؟ من قول معاصرين. يعني الإيمان قول، شايف، قول واعتقاد، لكن العمل لا يدخل في مسمى إيه؟ في مسمى الإيمان، مع إثبات الآت أن من عمل يمدح ومن ترك يجن. طيب الآن يقول لك الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن عشان يوافق السلف في ليه؟ في الكلمة. ثم العمل هذا فاعله يمدح وتاركه يذم فقط، فهي يعني اشتباه في المسمى، اشتباه في المسمى. عشان كده لما أرادوا بحث هذه المسألة وهل ثم خلاف بين مرجعة الفقهاء وقول السلف، ولو لفظي أم حقيقي، لفظي وحقيقي، لفظي كما وصفته يعني حقيقي إذا كان هذا الذي يتكلم يثبت إيمانا في القلب ولا يظهر عمل. يعني يقول من الممكن أن يكون الإنسان مؤمنا في قلبه ولا يظهر عليه عملا، هنا نقول إيه؟ الإيمان إيه؟ هذا الخلاف حقيقي. وأما إن قال لا أنا أقول بمثل هذا القول لكني لا يوجد إنسان يكون في قلبه إيمان ولا يظهر هذا على إيه؟ على عملي، فحينها هذا الخلاف هنا خلاف إيه؟ خلاف اللفظ. طيب والكلام ده ليه تفصيل، يعني الكلام الأول ده مجمل هنأتي على تفصيله. لأن الكرامية قالوا بإيمان إيه؟ قول باللسان فقط، يبقى أهل السنة قول واعتقاد وعمل، صح؟ ها الخوارج والمعتزلة زينا، بس الأعمال إيه؟
شرط،
كلها شرط، لو ترك أي عمل كفر. وأما مرجئة الفقهاء قول واعتقاد، ومن يفعل محمود ومن يترك مذموم. طب لو ترك كله مؤمن برضه. طيب الكرامية قالوا قول اللسان وفقط. الأشاعرة والماتريدية لازم قولهم التصديق بالقلب فقط، وهم يقولون وباللسان كمان، يعني عشان يقول بس لا إله، لا إله إلا الله، كويس. ثم قول الجهمية يقولون هو المعرفة، وهو شر هذه، شر هذه الأقوال، شر هذه الأقوال. ومذهب الكرامية برضو من أشر هذه الأقوال. ممكن نحصر هذه المذاهب في مذهبين بالنسبة للعمل ولا ما ينفعش؟ يعني ينفع نقول دخول الأعمال في المسمى لمن على مذهبين، مذهب أهل السنة وأيضا يقول بظاهر قول أهل السنة الخوارج والمعتزلة، والقول الثاني اللي هو قول مرجعة الفقهاء والكرامية والجهمية والأشاعرة والماتريدية، كل دول في جانب مع تفصيل ذكرناه أنهم يخرجوا الأعمال من مسمى من مسمى الإيمان. ممكن نجعل المسألة بهذا الصور. طيب لكل قول من هذه الأقوال أدلة، لكن عاوزين نذكر مسألة وهي مسألة هامة تكاد تكون جدلية في أعصاري. نقرأ من المزامة، شوف في عندنا في صفحة 67 حول العمل المطلوب في الإيمان. دلوقتي أهل السنة يقول لك لابد من عمل، صح؟ طيب ما هو العمل؟ ويشكل عليك بهذا، يقول لك إيه هو العمل؟ طيب لو قلت له الزكاة يقول لك يعني لو ترك الزكاة يبقى كافر، هتقول له لا. طيب ايه صلاة فيها مذهبي، صيام يعني لو ترك الصيام يبقى كافر، وهكذا. نظل في هذا الجدال البيزنطي العقيم الذي لا ينتهي أبدا. يقول ايه حول العمل المطلوب في الإيمان، هل هو الصلاة أو المباني الأربعة أو الواجبات أو عمل مهما أو أي عمل مهما كان؟ شوف المخالف يريد من ذلك أحد أمرين. الأول أن يقال إنها مسألة غير منضبطة، فكيف يزعم أنها محل إجماع من السلف ويبدع إليه ويبدع المخالف؟ يقول لك خلاص أنت أصلا مش قادر تضبط إليه، تضبط العمل اللي أنت تقول لي لابد من عمل، لابد من عمل. إيه هو العمل؟ سمي لي عملا. فخلاص المسألة مش منضبطة، يبقى خلاص ما ينفعش تبدع حد. المسألة الثانية أنه قال لو قيل العمل المطلوب هو الصلاة، ماشي، وده دايما اللي بيكفر ترك الصلاة يقول لك العمل لابد من ايه؟ من الصلاة، وينص على الصلاة، فيستغل هؤلاء هذه الكلمات ويقولون طيب خلاص يبقى هو عشان هو بيكفر ترك الصلاة، لكن غيره يبقى مش ضروري، كويس. هم عاوزين يقولوا العمل المطلوب هو الصلاة، خلاص الصلاة مسألة خلافية، يبقى هذه المسألة ايضا ايه؟ مسألة خلافية ونقع فيها. طيب الجواب، هناك عدة أجوبة. أولا أنه يجب الاتفاق أولا على أن ترك العمل الظاهر بالكلية كفر ناقض للإيمان، لما سبق من إجماع أهل السنة على أنه لا يجزئ القول والاعتقاد من دون عمل، ولما سبق تقريرهم من مسألة التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه إذا قام بالقلب التصديق والمحبة لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال والإيه الظاهرة والأعمال. فإذا سلم المخالف بذلك هو المطلوب وهو محل النزاع، خلاص يبقى هنا إيه المطلوب. لكن لو قال لك لا ينفع، يبقى إنسان في قلبه إيمان وما يظهرش ده على إيه؟ على بدنه أبدا. وإحنا بنتكلم أبدا دي إخوانا عشان تبقى متصور، عشان أنت بتشوف ناس كتير كده لا يصلي ولا مش عارف إيه إلى آخره، لكن هو عمل عملا في حياته، يعني في أعمال في حياته. المقصد إن إنسان عش ظهره كله كده يقول لك أنا مؤمن وبقول لا إله إلا الله وأعتقد كذا وحب الرسول إلى آخره، وما يعملش أي حاجة في حياته، يلقى الله عز وجل هكذا كويس، هذا غير متصور، هذا لا يمكن، استحالة كما سيأتي كلام الناس. طيب، وليس النزاع في رجل، شوف، أتى ببعض الأعمال دون بعض. النزاع هنا مش في واحد إيه ما صلاش بس كان بيصوم أو بيصوم وما زكاش، الخلاف مش هنا. قال إنما النزاع في من تركها بالكلية وعاش ظهره لا يسجد لله سجدة ولا يؤدي له طاعة. فقال أهل السنة هذا لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة، ويمتنع أن يوجد معه إيمان صحيح في الباطن ثم لا يظهر مقتضاه على الجواح. وقالت المرجئة بل إيمانه في الباطن ثابت صحيح ولو ترك جميع الفرائض لا إشكال. ثانيا، أن أهل السنة الذين أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل لم يذكروا عملا معينا، وإنما مثلوا الصلاة الزكاة الصيام إلى آخره. وهذا يدل على أن هذه الأعمال، تنبه، ما هو العمل الذي تريده؟ هذه الأعمال تختلف باختلاف الحال والمقام والبلاغ الذي بلغ لهذا الإنسان، الأشياء التي بلغت هذا الإنسان. والمحظور هو أن يخلو الإنسان من إيه؟ من عمل فلا يوجد عنده عمل. يقول أجر وافهم واسمع كلام الإمام الأجر، يقول فالأعمال رحمكم الله تعالى بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباهه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، ولم ينفعه ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه. كلام واضح جدا، صح ولا في إشكال؟ كلام واضح وجلي من الإمام عليه رحمة الله. شوف، فإن قال قائل سلمنا أن ترك العمل الظاهر بالكلية كفر، وأن السلف لم يشترطوا عملا معينا لتحقيق الإيمان، والخروج من هذه اللي عاوز يخرج يعني من هذه التناقضات، ده جدال كده ذكرناه في الملزم عشان تبقوا عارفين. طيب، يقول لك الأعمال دي بقى يا سيدي خلاص لازم أي عمل، ماشي خلاص آمنا، إيه هي الأعمال دي؟ ينفع سنن ولا واجبات؟ ها، يبتدي يخش لك في دي. طيب، الذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا بد من واجب من الواجبات التي يختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو جبت واحد يقول لك ما أنا أؤدي الأمانة، طب ما هو الكافر بيؤدي ليه؟ يؤدي الأمانة. يصدق الحديث، طب ما هو بعض الكفار بيصدق ليه؟ يصدق الحديث، صح؟ لا يقتل مسلم، لما بعض الناس ما بيقتلش، وإلى آخره. وهذه الأشياء لا تختص بدين الإسلام. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية يعني أخذ هذا من كلام لإسحاق بن راهوية ولسفيان ابن عيينة، تنبه. يقول سفيان ابن عيينة، تنبهوا لهذه الكلمات يا أخوانا لأنها فيها معاني كثيرة، صفحة 68 لمتابع معاه. يقول والمرجئة أوجب الجنة لمن شهد، وبالله عليك يعني ركز في الكلام وشوف اللي بيتقال في عصرنا. يقول والمرجئة أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض يعني كل الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليسوا سواء. خلي بالك، واحد بيعمل الذنوب كلها، بيعمل كل الكبائر كويس، واحد تاني وبيصلي وعنده أعمال، وآخر لا يعمل أي كبيرة من كبائر ولا يعمل أي أمر من أمور الدين، ليسوا سواء. ليسوا سواء، بل الذي عمل عملا وارتكب جرما أو كثير من هذه البلايا أجود حالا من الايه؟ من الثاني. تخيل، قال وليسوا سواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية. أهي أهل السنة بتكفر اللي بيزني، بتكفر اللي بيشرب الخمر، بتكفر اللي بيأكل الربا، لا يكفرون هذا. طيب، وترك الفرائض من غير جهل، هذه الأولى، ولا عذر، كفر من غير جهل، يعني يترك ويتكلم عن الفرائض، كل الفرائض لا يفعل أي شيء مما أمر دين الإسلام. قال إسحاق بن راهوية غلت المرجئة، شوف غلت المرجئة، حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها أن لا نكفره يرجى أمره إلى الله بعده إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم، لا تشكش، هؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم، يقول شيخ الإسلام وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات، إلى آخر كلام شيخ الإسلام تيمية. هذا يعني زي ما بيقول كده محال. طيب، يبقى دلوقتي قضية انتهينا من الحتة دي ولا فهمتوهاش؟ قضية إيه هو العمل اللي أنت عاوزه؟ أنت بتقول لابد من عمل، مفيش عمل معين، ما هو العمل؟ زي ما حضرتك إيه سمعت، لابد من عمل يصدر به عمل من الواجبات ونحو ذلك مما يختص به دين الإسلام. طيب، إيه الأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان؟ هذه لا تحصى. يعني لو فتحت الشريعة الأجور أو شرح صورة قضاء للسنة والجماعة أو الإبانة أو غيرها لا تحصي عدد الآيات التي استدل بها السلف على هذا الباب والأحاديث. لكن إحنا مثلا بنذكر بعض الأدلة يعني اللي فيها بعض الإشارات الحسنة، زي مثلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وحديث جابر إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. طيب، أنا عاوز أسأل دلوقتي، هذه الأعمال اللي قبح تاركها بل وصف بماذا؟ وصف بالكفر، ومش هنقول عن كفر أكبر كفر أصغر، هذه الأعمال التي ذم تاركها إيه معنى الذم هنا؟ يعني قول لي كده إيه معنى الذم؟ هل هو معنى الوعيد فقط؟ طيب، لو معنى الوعيد فقط كويس كده، خلينا نحمل هذا المعنى، يعني هذه الآيات حملت الوعيد لمن ترك، يبقى الأعمال مؤثرة ولا مش مؤثرة؟ مؤثرة، هذا دليل جيد، خلي بالك لو تنبهت له أن هذه الأعمال تركها يؤثر في إيمان الإنسان، يؤثر في إيمان، مع أدلة أخرى كثير جدا ظاهرة ذكرها أهل العلم. عندنا مثلا الإيمان 70 شعبة، لها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق، فأدخل هذه الأعمال في أيضا في الإيمان. عندنا آيات وأحاديث تدل على دخوله، أظهر هذه الآيات وما كان الله ليضيع إيمانكم، وفسر الإيمان كما في الحديث بأنه إيه؟ بأنه الصلاة، وده شيء ظاهر. أما أقوال السلف فجمعنا لكم يعني أظهر هذه الأقوال واللي فيها فوائد كمان، الأقوال كثيرة جدا، لكن في أقوال ظاهرة في المسألة التي نريد. يقول علي بن أبي طالب لا ينفع قول إلا بعمل، لا ينفع إيه؟ قول تقول أنا مؤمن إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. أسر هذا عن سعيد بن جبير والحسن البصري وغيره. أيضا عندنا الزهري يقول إيه؟ كنا نقول، وتنبه لكلمة الزهري، الإسلام بالإقرار. شايف كلام الزهري؟ فهموا كلام الزهري يا إخوان، الإسلام بالإيه؟ بالإقرار. يعني تقول إيه؟ عاوز تسلم تقول إيه؟ لا إله إلا الله. يبقى الإسلام يثبت بماذا؟ بالإقرار، قول لا إله إلا الله. والإيمان بالعمل، شايف؟ والإيمان قول وعمل قرينان، لا ينفع أحدهما عن الآخر. كلام ظاهر. الأوزاعي يقول: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة لا يفرقون بين الإيمان والعمل ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا، يعني خلافا للخوارج. وقال: الإيمان والعمل كهاتين، وقال بإصبعيه: لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. وهذا قول الوليد بن مسلم نقله عن الأوزاعي ومالك وغيرهم، سفيان الثوري ومحمد بن مسلم الطائفي وغيرهم. يقول سفيان بن عيين له كلمة جيدة أيضا وهي مذكورة في عند الأجر، يقول إيه؟ سئل عن الإرجاء سفيان بن عيينة، يقول سئل عن الإرجاء، يقول: الإيمان قول ونحن نقول، يعني هم يقولون إيه؟ الإيمان قول ونحن نقول الإيمان قول وعمل. قال: والمرجئة أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليس سواء زي ما قلت لك الكلمة اللي نقلناها، لأن ركوب المحرمات من غير استهلال معصية وتركه إلى آخره. هذه الكلمة احفظها عن ظهر قلب، وكلمة إسحاق بن راهوية أيضا سبقت معنا. هناك يعني جدال ونقاش ناقشه أبو ثور وذكره للكائي في شرح سورة غدر السنة جماعة، ونقل أيضا شيخ الإسلام تيمية في كتاب الإمام جيد في هذا الباب. يقول إيه؟ وأما الطائفة، هذا كلام أبو ثور، يقول: وأما الطائفة التي زعمت أن العمل، عندكم صفحة 74 يا شباب، زعمت أن العمل ليس من الإيمان، فيقال لهم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين؟ طيب أنت بتقول خلاص الأعمال مش ما فيش إشكال لو تركها الإنسان، فماذا؟ فسر لي هذه الأوامر. قال: الإقرار بذلك، إما أن يقولوا الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل، يعني عاوز بس نعرف ونقر نقول خلاص إحنا أقيموا الصلاة، خلاص أقرينا بإقامة الصلاة لكن مش هنصلي، ها؟ وآتوا الزكاة، خلاص إحنا أقرينا بالزكاة لكن مش هنزكي. طيب الصيام، أقرينا بالصيام لكن لن نصوم، هكذا. هل الله عز وجل يريد هذا أم يريد منا العمل؟ قال ما أراد الله عز وجل بذلك. فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل، قال: فقد كفرت عند أهل العلم. مفيش حد يقول كده، ده كفر. اللي هو يقول لك أي أمر في القرآن أنت بس إيه تقر به، توافق عليه، بس ما تعملش أي حاجة به، كويس؟ هذا لم يقوله أحد. قال: من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يزكوا، فإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل. طيب خلاص، تعال بقى نروح لحتة تاني. قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعا، لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به، يعني أعلم نعم صلح أعلم هذه الأشياء، ولكني أو معذرة أعمل بها، نعم أعمل بها لكني لا أقر أنها مفروضة علي، يعني أنا أصلي وأصوم وزكي وأعمل كل حاجة لكن الأشياء دي ربنا ما فرضهاش عليا ولم يأمر بها، كويس كده؟ قال: فإن قال أيكون مؤمنا، هو ده يكون مؤمن ولا بيسألهم، فإن قالوا لا، قيل لهم: فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم، قل لهم: ما الفرق؟ طب فين الفرق؟ يعني واحد بيقول أنا هأصلي وأصوم وزكي وكل حاجة بس لن أقر بي صلاة، وما فيش أي فرائض عليه، ربنا ما فرضش عليه حاجة، إيه القول ده، إيمان ولا كفر؟ هذا إنكار معلوم من الدين بالضرر، كفر. طيب العكس بقى عكسها، أنا أقر بكل هذا لكن مش هعمل حاجة، مثله هذا داخل في حقيقة هذا الأمر. طيب قال أحمد بن حنبل: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وإذا عملت الحسن زاد وإذا ضيعت نقص، والإيمان لا يكون إلا بعمل، والإيمان لا يكون إلا بعمل، وهكذا. يعني قال زل الأئمة أبو طالب المكي الأجري ابن بطة، كلامهم كله مذكور عندكم. ابن بطة يقول إيه في الإبانة، يقول فقد تلوت عليكم من كتاب الله ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان قول وعمل، وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان، وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عمل إلا بقول. طيب، قال شوف شيخ الإسلام تيمية بقى كلامه إيه من أول صفحة 87 ولا 77 عند الكلام ابن تيمية، ومقسم إلى أشياء، منها تصريحه بأن من لم يأتي بالعمل فهو كافر، لم يأتي لم يعمل أي عمل في حياته. يقول: وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه، فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول، فإن خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. هذا كلام ابن تيمية. أيضا تصريحه بأن انتفاء أعمال الجوارح مع القدرة والتمكن من هذا دليل على أن صاحبه يعني فاسد، وذكرنا احنا ذكرنا هذه الكلمات فين في التلازم بين الظاهر والباطن. ابن القيم صفحة 80 عندكم، يقول ابن القيم والنقل من الفوائد، يقول ايه؟ يقول: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية. خلي بالك، أول حاجة لا ينفع ظاهر لا باطن له، يعني إنسان عمل بالظاهر لكن في قلبه لا يؤمن، ده صفة مين؟ ده منافق. كويس، هتحقن إيه؟ نفسه وماله إلى آخره، لكنه ليس بمؤمن. قال: ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا، خلي بالك أهو ابن تيمية بيقول كده، إلا إذا شوف بعجز أو إكراه، زي إنسان على فراش الموت قيل له: قل لا إله إلا الله وأسلم له، فقال: لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. طيب ده يا عم الشيخ ما عملش حاجة، هو ها خلاص، يبقى الإيمان الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. يعني هو حديث مثلا اليهودي ده ما سمعوش مثلا الأئمة دول كلهم اللي قاعدين يقولوا الإيمان قول وعمل، ما سمعوش مثلا، ما مرش عليهم كده مثلا؟ ها، هذا رجل عجز، لم يتمكن، زي اللي كان في بداية الإسلام. وإيه كان الإيمان في بداية الإسلام؟ إيه؟ قول لا إله إلا الله وآمن بالله ورسوله، خلاص فين العمل؟ مفيش عمل. طب مات ساعتها فماذا؟ شايف؟ وهكذا، شوف بعجز أو إكراه أو خوف هلك آمن بقلبه ولسانه ولكنه لم يعمل، هيموتوه لو عمل أي عمل من أعمال الإسلام مثلا. ها، قد يعذر هذا بمثل هذا، لكن ما ينفعش واحد بين أظهر العمل ونحو ذلك وتقول له لا عادي حتى لو ما عملت شيء برضو هتعدي إن شاء الله. فتلف العمل ظاهرا مع عدم المانع، شوف كلام واضح، فتلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، لا يقول هذا إلا عاقل. لو دخلنا بقى على علماء الدعوة النجدية هتجد إيه؟ الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وسليمان وعبد الرحمن بن حسن وحمد التوجري وابن سحيمان وإلى غير الشيخ السعدي حافظ أحمد حكمي. شوف مثلا هم بيكذبوا دلوقتي على الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز مقدم لإيه؟ الرد على كتاب ضبط الضوابط في الإيمان والنواقض، وهو يعني حمل شعار هذه المسألة أن الأعمال يعني قد يدخل إنسان الجنة بلا عمل، وأن الأعمال يعني إلى آخر قول الفاسدة في هذا العصر. الشيخ قدم لمن ينقض هذا الكتاب، هذه الأول. ثم الركحي، الشيخ الركحي نقل عنه هذه الفتوى، يقول: سألت الشيخ ابن باز، وهذه نقل مباشر منه: أهي شرط صحة للإيمان؟ لما سألوا عن الأعمال قال: الأعمال هذه أهي شرط صحة للإيمان أم شرط كمال؟ قال: من الأعمال شرط صحة، خلي بالك، للإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة. أي حد بيكفر ترك الصلاة هيقول لك إيه؟ أول ما هيجي سيرة العمل هيقول لك ليه؟ الصلاة، صح كده؟ وصاحبنا التاني يقول لك: خلاص أنا بكفرش ترك الصلاة يبقى ما فيش. قيل له: من لم يكفر الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟ قال: لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة. بس بهذا ليه؟ بهذا المعنى. خلي بالك لازم نفهم الكلام صح، لأن مطلق القول بشرط صحة هتخش في قولة الخوارج إذا اشترطت كل الأعمال، لكن الشيخ لا يقول هذا. يقول إيه؟ إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه، فقالت جماعة إنه الصلاة وعليه إجماع الصحابة كما حكى عبد الله بن الصغير، وقال آخرون بغيرها. طب ما بيكفرش؟ قال إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا، لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا بها مجتمعة. هذا كلام ظاهر. الشيخ الألباني حتى ليه كلام قديم جيد قبل إيه؟ قبل الكلام في هذه المسألة، لكن له كلام قديم جيد. شوف نقرأه، يقول صفحة 88 عندكم، يقول إن الإيمان بدون عمل لا يفيد. هذا كلام الشيخ الألباني القديم، وهذا ثابت عن الشيخ. قال إن الإيمان بدون عمل لا يفيد، فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا أن نتخيله خيالا. آمن منها هنا، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومات منها هنا. هو بس دي الحالة اللي عنده ينفع. يبقى واحد ما عملش حاجة وتقول عليه مؤمن، شايف؟ يقولك خيال ده اللي يكون في واحد كده. قال هذا نستطيع أن نتصوره، لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش دهره مما شاء ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو دليل على أنه يقولها بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. فذكر الأعمال الصالحة بعد، فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل، أو لا ذكر، نعم، فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الإيه؟ بالعمل الصالح. كلام برضو ظاهر، ثم له الشيخ كلام غير ذلك لا يوافق هذا الذي نقلناه. أيضا الشيخ ابن عثيمين كلامه كثير جدا. سئل شخص يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه مصدقا مقرا بلسانه لكنه لم يعمل شيئا، قال إذا كان لا يصلي فهو كافر، ولو قال لا إله إلا الله لو كان صادقا بقول لا إله إلا الله مخلصا لعمل، لأن الشيخ يرى كفر تارك الصلاة، فهي عنده بهذا الصور. عندنا هتجد كلام الشيخ مقبل، هتلاقي الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ عبد الله، وعندنا طبعا كلام الشيخ صالح ابن فوزان كتير جدا في هذا الباب. شوف عندك صفحة 96 يقول ايه؟ بعض الناس يقول ان عقيدة اهل السنة والجماعة ان العمل شرط في كمال الإيمان وليس شرطا في صحة الإيمان. يقول لك الشيخ القول الاول هو قول المرجئة، مرجئة اهل السنة، وهو خطأ، والصواب ان الاعمال داخلة في حقيقة الإيمان، فهو اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص المعصية، وهذا قول الجمهور. وسئل ايضا ما حكم من ترك جميع الاعمال الظاهرة بالكلية؟ قال هذا لا يكون مؤمنا، من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل بجوارحه وعطل الاعمال كلها من غير عذر فهذا ليس بمؤمن. طيب الشيخ الشيخ بكر أبو زيد في درء الفتنة عن أهل السنة، وعندنا كتب أخرى كالخطاب الذهبي وغيره، يقول وإياك ثم إياك أيها المسلم، خلي بقى صفحة كان ده 101، إياك ثم إياك أيها المسلم أن تغتر بما فاه به بعض الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخاص لحقيقة الإيمان، لا سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه. يبقى الشيخ بيقول لك إنه ركن فيه. هذا وهذا إعراض عن المحكم من كتاب الله في نحو 60 موضعا، مثل قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، قال ونحوها في السنة كثير، وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان. طبعا الشيخ كمان عشان برضو ممكن تقول كلام الظاهر شارك في التقديم لرفع اللائمة عن فتوى اللجنة أو في اللجنة الدائمة التحذير من الكتب الداعية إلى الإرجاء ونحو ذلك، شارك الشيخ في هذه الكتب اللي فيها عرض لهذه القضية. كويس. عندنا الشيخ صالح الشيخ برضو في لمعة الاعتقاد يقول وكذلك ينبغي، وده كلام هام برضو تفصيل جيد، وكذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه، لا يقوم الإيمان إلا به، نعني به جنس العمل، وليس أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا، لكنه لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل الأعمال. يبقى هنا في فارق بين قول الخوارج وأهل السنة. الخوارج يقول لك كل الأعمال، أي عمل ما تعملوش تبقى عندهم كافر. أهل السنة يقولون هذا، السنة لا يقولون هذا، يقولون لابد من عمل يصدق الإنسان به ما في قلبه. عندنا يعني كتب كثيرة، إذا أردتم أن يعني الإنسان يستطرد في هذا الباب، كتب الدكتور صفر الحوالي ظاهرة الإرجاء، وهذا من أول الكتب. كذلك عبد الله بن محمد القرني ضوابط التكفير عند أهل السنة، في كلام جيد في هذا القضية خاصة. كذلك التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان، نواقض الإسلام يعني كفة من كتب في نواقض الإسلام ذكر هذه القضية وتعرض لها، زي الشيخ عبد العزيز بن محمد والشيخ الوهيبي والدكتور غالب في التبيان، كتاب التبيان لا بأس به، التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان، ودكتور سعد الشفري أيضا حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث، دكتور عصام أقوال ذوي العرفان في أن الأعمال إلى آخره، وكتاب اسمه الإيمان عند السلف، وكتاب الآخر الشيخاني ورفع اللائمة. هذه كتب تعرضت يعني لهذه المسألة بتفصيل لا بأس به وبنقول كثيرة تشهد لهذا الذي ذكرنا. لسه هنذكر بقى أدلة المرجئة، يعني عشان الوقت بس، أدلة المرجئة إن شاء الله نذكرها في المحاضرة القادمة، وكمان في شبه نشوف بقى حديث لم يعملوا خيرا قط إزاي فهموا السلف، ومن قال لا إله إلا الله حديث اليهودي، وكذلك الأقوال اللي أسرت ظاهرها التعارض، كلام الشيخ الإسلام تيمية، كلام ابن حزم، الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر معروف أنه يخالف هذا كما صرح في الفتح، وعلق الشيخ أقر الشيخ ابن باز هذا الخطأ على الحافظ وغيره. فيعني هذه الأشياء إن شاء الله يعني نذكرها في المحاضرة القادمة. احنا كده نص ماشيين مظبوط، 50 كل مرة من زمان، بحيث ننهي بعد محاضرتين إن يسر الله عز وجل. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على